بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا في هذه الليلة من هذا الكتاب التحقيق والإيضاح في كثير من مسائل الحج والعمرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فيه عنوان وهو فصل في استحباب التزود من الطاعات، وفيه فصل آخر في آداب الزيارة في المدينة المنورة. والحجاج يمكن غدا وبعد غدا ينصرفون إلى مكة، فسنتناول هذه القضية، أي قضية آداب الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله عز وجل وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت. الحاج كما قلنا أنه ترك أهله وماله وجاء إلى الله عز وجل، وجاء لهذه الديار المقدسة التي تضاعف فيها الحسنات، فالصلاة في هذا المسجد كما نعرف بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. فالمسلم إذا سنحت له هذه الفرصة وجاء لهذه الديار فعليه أن يغتنم أوقاته كلها ويجعلها كلها في طاعة الله، لا يشغل نفسه بالأمور الأخرى التي قد تكون لا فائدة فيها، إن لم تكن مضرة فلا فائدة فيها. فعلى المسلم أن يشغل نفسه بالتسبيح والتكبير والتحميد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن، ويكثر من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة، الحسنات في الحرم مضاعفة، والسيئات فيه عظيمة شديدة. فينبغي للإنسان أن يعمل الطاعات وأن يتجنب جميع المعاصي بكل أنواعها، لأن الله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني إذا هم الإنسان بالمعصية في الحرم فهذا الهم يكتب عليه، والله عز وجل توعده هذا الوعيد الشديد على ما يهم به، فكيف إذا عمله؟ إذن على المسلم أن يتجنب كل الأعمال التي قد تؤثر عليه إما في حجه أو قد تكون ذنوبا يكتسبها والحاج تائب إلى الله عز وجل. كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول وهو بأمره أمر عباده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله عز وجل وملائكته يصلون على هذا النبي الكريم، فعلينا أن نصلي ونسلم عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، أي أنت تصلي مرة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحصل لك الأجر مضاعف إلى عشر مرات. فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، لأن تكلمنا البارحة عن جميع المناسك ووقفنا عند رمي الجمرات، بل وذكرنا الأيام الثلاثة جميعا لمن كان حاضرا. فإذا انتهينا من رمي الجمرات في اليوم الثاني أو اليوم الثالث، يعني اليوم الثاني لأيام العيد، يعني اليوم الثاني عشر، لأن التعجل بعد اليومين أي بعد 11 و 12، ويوم العيد لا يحسب. قد يغلط بعض الناس فيظن أن يوم العيد يوم واليوم الحادي عشر هو اليوم الثاني، والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فاليومان اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. فإذا رمى الحاج بعد الزوال في اليوم الثاني عشر ثم انصرف إلى مكة، لأنه إذا غربت عليه الشمس وهو في منى يلزمه المبيت إلى اليوم الثاني أي يوم الثالث، وبعد الزوال يرمي. فأنت أيها الحاج إذا رميت في اليوم الثاني عشر الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى ثم جمرة العقبة، بعد ذلك تنصرف إلى مكة. فإذا انصرفت قبل الغروب فهذا معنى التعجل. أما لو غربت الشمس وأنت ما زلت في منى فيلزمك المبيت. وبينا هنا على أن الإنسان قد يستعد للرحيل من منى ويأخذ عفشه ويشغل سيارته، ولكن قد تكون الزحمة في الطريق لا يستطيع الخروج من منى إلا بعد غروب الشمس، فهذا لا يلزمه. وإنما المقصود من كان في خيمته ولم يستعد للسفر إذا غربت عليه الشمس لزمه المبيت. أما إذا كان في الطريق ولم يتمكن في السير أن يخرج من منى فهذا لا يضره إذا غربت الشمس، فمعنى ذلك هو في طريقه ويستمر في سفره أي في نزوله إلى مكة. إذا وصل إلى مكة عليه طواف الوداع، ولهذا يقول فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للحجاج ليكون آخر عهدكم بالبيت، يعني آخر عهد الإنسان عند خروجه يكون بالبيت، لا يكون آخر عهده بالسوق ولا بالأماكن الأخرى. فإذا أكملت كل أغراضك التي تريدها من مكة بعد ذلك تأتي تطوف طواف الوداع ثم تنصرف. أما كونك تطوف طواف الوداع ثم ترجع للسوق وتعمل الحياة الطويلة في مكة فهذا لم يكن آخر عهدك بالبيت، وإنما كان آخر عهدك بشيء آخر. إذن نحن لا نطوف طواف الوداع إلا بعد أن نكمل جميع أغراضنا ونكون على سفر. قال إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. ذكرنا أيضا على أن الأعمال التي يعمله الحجاج في يوم العيد أربعة: بعد رمي الجمرة والحلق والتقصير والنحر طواف الإفاضة. وقلنا أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ومن كان عنده نساء ينبغي أن يبادر قدر ما يستطيع، لأن المرأة إذا حاضت فستحبسه، لأنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قيل له عن إحدى نسائه أنها حاضت قال أحابستنا هي، يعني ستحبسنا حتى تطهر ثم تطوف. فقيل له إنها قد طافت، يعني طواف الإفاضة، قال إذن فلتنفر. فالحائض لا طواف عليها أي الوداع، فإذا طافت طواف الإفاضة ثم جاءتها العادة وجاء وقت السفر فالطواف هذا يسقط عنها، ليس عليها طواف لا الحائض ولا النفساء. إذا كانت المرأة نفساء إذا انتهت فترتها، إذا جاء الوقت الذي تسافر فيه قبل أن تطهر من الدم فلا شيء عليها. لحديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته. فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقراء. ستجدون كثير من الناس يعني سولت لهم أنفسهم وظنوا على أنهم إذا خرجوا يمشون واستدبروا الكعبة أن هذا جفاء للكعبة، فتجدهم يمشون على أقفائهم، يعني متجه للكعبة ويمشي على خلفه، وهذا مخالف للسنة، ولم يعمل به أحد من الصحابة ولا من السلف ولا من التابعين. فلا نقترح من عند أنفسنا ونشرع من عند أنفسنا تشريع لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح. إذا انتهيت وطفت طواف الوداع فعليك أن تمشي مشيا عاديا، ولا تقول كيف أستدبر الكعبة وأمشي هي خلفي، هذا لا شيء فيه أبدا. وإنما عليك أن تمشي لأي جهة إن كنت، ولا تمشي القهقراء، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل واحد يعمل عبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن في كتاب الله فهي مردودة عليه، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وكان فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبحمد الله كل شيء بين للأمة الإسلامية، لا شيء خافي عليهم، كله بلغ. كل الأعمال التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكلم بها أو دعا إليها أو بينها كلها نقلت إلى الأمة الإسلامية. فينبغي علينا أن نعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما نقله لنا السلف الصالح، لا حاجة إلى أن نبتدع أشياء من عند أنفسنا، وإنما علينا أن نعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يتركون الأشياء المسنونة المشروعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون خلافها، وهذا لا ينبغي. ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الكفاية في الصوم، في الصلاة، في الحج، في العمرة، هذه كلها دعا إليها وبينها عليه الصلاة والسلام. الصلاة صلى الليل حتى تورمت قدماها، غير الصلاة الفرائض النوافل، صلى حتى تورمت قدماها. فمن أراد أن يصلي فليصلي ما شاء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن يطلع عليه الفجر فليوتر بواحدة. كذلك الصوم، الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصوم وبين فضله، وبين أن في كل 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، من صام 3 أيام من كل شهر كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ف3 أيام ب3 حسنات، فكل حسنة بعشر كأنك تصوم 30 يوما. فهكذا من واظب على الصوم وأراد أن يتزود من الخيرات ومن عمل الطاعات في الحرمين وكذلك في بلاده، لأن هذه الأعمال مطلوبة من المسلم في كل مكان. ليس معنى أنك تصوم هنا أما إذا رجعت لبلادك فلا تصلي النوافل ولا تصوم النوافل، لا، هذا مطلوب من المسلم في كل مكان، ولكن في هذا المكان أكثر، بمعنى أن الحسنات فيه مضاعفة. فعلى المسلم الحاج أن يجتهد في طاعة الله عز وجل في هذه الأماكن، يكثر من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن الصدقات والأعمال الصالحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها يثاب عليها. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة من خلافه، إنه كريم جواد. الفصل الثاني أراد رحمه الله أن يبين آداب الزيارة، وأن يبين للناس أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، وإنما الممنوع شد الرحل من مكان إلى مكان من أجل الزيارة. أما كون الإنسان يأتي للصلاة في هذا المسجد فبعد أن يصلي فيه نافلة أو فريضة يسن له أن يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده. ينبغي للحاج أن يعلم أنه لا ارتباط بين الحج والزيارة، أي لا يظن المسلم على أنه إذا حج ولم يزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن حجه ناقص، هذا لا صلة له بذلك، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، والزيارة مشروعة ومسنونة وتزور في كل وقت. أما الحج فهو يوم واحد في السنة، الحج يوم عرفة، فإذا فات الإنسان يوم عرفة فقد فاته الحج. أما الزيارة فلا تفوتك في أي وقت كان من أيام السنة، إذن ما في ارتباط بين الأمرين. ولكن من أجل التزود من الطاعات وعمل الخير، إذا سافر الإنسان من بلاده، أي من بلاد بعيدة، وكما شاهد الحجاج كلهم من بلاد بعيدة، فإذا سافر من تلك البلاد يستحب له أن يأتي لهذا المكان، لأنه قد لا يتيسر له أن يعود إليه مرة أخرى. فينبغي للمسلم الذي يسر الله له الحج ويسر الله له الوصول إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتنم هذه الفرصة، وأن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، وأن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده. ولهذا كما نعرف الآن حجاج الآن موجودون هنا، فإذا ذهبوا إلى مكة للحج الذين لم يأتوهم الآن في مكة ويمكن أكثر من الموجودين هنا سيأتون إلى المدينة بعد الحج، لأن هذا الترتيب لا بد منه لكثرة الناس حتى لا تكون هناك المزاحمة الشديدة التي تضر بالناس. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمقصود بذلك الأجر والثواب، يعني الصلاة 1000 صلاة يعني أجرها وثوابها، فلو صليت في أي مسجد من المساجد الأخرى الأجر والثواب الذي تحصل على تلك الصلوات اللي هي 1000، هذه الصلاة الواحدة هنا تقوم بأجر تلك الصلوات. هذا معناه، مو معناه أن الإنسان يصلي صار عنده 1000 صلاة يقول خلاص ما عاد يصلي حتى يكمل هذه، ليس هذا المقصود. المقصود بالصلاة ثوابها وأجرها الذي يتحصل عليه المسلم أجر 1000 صلاة فيما سوى هذا المسجد إلا المسجد الحرام، لأن الصلاة فيه ثوابها 100,000 صلاة. ولهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه ينبغي على المسلم أن يحرص على الصلوات في هذين المسجدين ويكثر من الصلاة فيهما. وإذا كانت الصلاة في الحرم المكي 100,000 صلاة فهذه غنيمة كبيرة ينبغي للمسلم ألا يفرط فيها. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يعني أحاديث كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وأن رسول الله وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. إذن هذا الفضل العظيم يجب على المسلم ألا يضيعه. ولا حديث كما ذكر في هذا الباب كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يريد أن يبين لنا كيف نزور حينما نصل المسجد، كيف نزور رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد. وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، يعني هذا الدعاء تقوله عند دخولك لأي مسجد من المساجد، تقول هذا الدعاء ثم يصلي 2 ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول: إذا دخلت هذا المسجد فقد تدخل في غير وقت الصلاة فتصلي فيه 2 ركعتين قبل الزيارة، وإذا تمكنت أن تصليها في الروضة فهو أفضل. لكن ليس معنى أن الصلاة لا تكون إلا في الروضة وأنها لا تصح إلا في الروضة، بل تصح في أي مكان في المسجد، ولكن الروضة لها فضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. والروضة معروفة الآن وأكثركم قد وصلها إن شاء الله. إذن الإنسان إذا استطاع أن يصلي في الروضة فليصلي فيها ما تيسر له، ويكثر من النوافل فيها أو في المسجد. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يأتي مباشرة حينما يدخل المسجد رأسا إلى القبر، وإنما يأتي ويبدأ بالصلاة نافلة كانت أو فريضة. فلو جئت في وقت الفريضة تصلي مع الناس صلاة الفريضة، ثم بعد ذلك تنصرف للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، هذا الصياح الموجود عند القبر من الناس مثل هذا لا ينبغي. اصبر شوي، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نسمع لأحد الصحابة حينما نزلت هذه الآية ماذا صنع. رجل اسمه قيس بن شماس، كانت من طبيعته إذا تكلم صوته مرتفع، يعني بغير تكلف عادة إذا تكلم يكون صوته مرتفع. فلما نزلت هذه الآية في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني لا ترفع صوتك فوق صوته ولا تتكلم معه كما تتكلم مع زميلك، لأنك تتكلم مع الآخر فيكون كلامك فيه شدة فيه رفع صوت، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد من احترام جنابه عليه الصلاة والسلام. لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الرجل الذي سمعتم اسمه قيس بن شماس، صحابي جليل، لما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي ويقول حبط عمله. فلما سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار متخلفا عن المسجد ما يحضر، لما سأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو مريض، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الكريمة إذا افتقد أحدا من جماعة المسجد يسأل عنه، إن كان مريضا ذهب إليه يعوده هو ومن معه، وإن كان مسافر عرف أنه مسافر. فلما سأل عنه هل هو مريض أو مسافر قالوا لا، وإنما جلس يبكي في بيته ويقول إن عمله أحبط لأن صوته مرتفع على صوتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو من أهل الجنة. فبشره بهذه البشرى أنه من أهل الجنة، لأنه ما كان يتعمد رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه طبيعته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرمته حيا وميتا تجب على المسلمين جميعا. فأنت أيها الزائر إذا ذهبت للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفع صوتك، بل سلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وهذا الأدب عند الصحابة بين أيضا في قصة المرأة التي ظهر منها زوجها وهو أوس، حينما ظهر من زوجته وقال هي عليه كظهر أمه. وهذه عادة كانت موجودة في الجاهلية، من حرم زوجته أي شبهها بإحدى محارمه تحرم عليه، وهكذا كان في الإسلام. ولكن إلى تلك الفترة لم ينزل تشريع فيها، فحينما ظهر زوجها منها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه ضعفها وتبين له أنها امرأة ضعيفة وعندها أولاد منه لا تستطيع أن تقوم بحقوقهم، أي لا تستطيع أن تصرف عليهم، فتقول: ظاهر مني وقد نثرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد، فعندي أولاد إن ضممتهم إلي جاعوا، يعني إن أخذتهم جاعوا لأني لا أستطيع أنفق عليهم، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، وإنما التربية تكون من الأم. ثم هي لا ترفع صوتها، نسمع الآية. قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها، عائشة وهي في الحجرة، قالت: كنت في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. المجادلة تتكلم بأدب وعدم رفع صوت، فهي تقول: أنا في الحجرة، والحجرة يمكن 4 متر في 4 متر، لكنها لا ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا معه. ثم عائشة رضي الله عنها لم تسمع بعض الكلام منها، والله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات، ثم نزل الفرج في نفس الوقت. إذا قرأنا هذه السورة نعرف كيف حكم الظهار وماذا الحكم الذي نزل فيه. وإذا عرفنا ذلك ففي هذه الآية موعظة عظيمة لكل مسلم. إذا كان الله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات بذلك الصوت الخافت، فاعلم أنه يسمعك ويراك في أي مكان كنت، فلا تعمل إلا الأعمال الطيبة ولا تتكلم إلا بالكلام الحسن، لأنك إذا تكلمت بالكلام السيء إضافة إلى الملائكة الموكلون بكتابته الله عز وجل يسمعك، الله عز وجل يراك في كل مكان كنت. فينبغي للمسلم أن يكون دائما على حذر وألا يرتكب المعاصي، وليعلم أن الله عز وجل الذي خلقه يسمعه ويراه في أي مكان كان. وسلم عليه بأدب وخفض الصوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. يعني تأتي وتقف أمام القبر وتقول هذا القول بعدم رفع صوت، وإنما بصوت مع أدب واحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لما في سنن أبي داود بإسناد الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. هذه الأوصاف كلها من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له، يعني بعد السلام يصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، كما عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما. تعرفون على أن أبا بكر رضي الله عنه دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، والرسول عليه الصلاة والسلام حين توفي وتوفي بالسنح وتوفي وأبو بكر بالسنح يعني في العوالي، كان عنده في أول الليل ثم انصرف، فجاءه الأجل في آخر الليل توفي عليه الصلاة والسلام. أولا ذكرنا لكم قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن كان حاضرا، لنبين على أن الصحابة رضوان الله عليهم هم من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أقاموا الإسلام ونشروا الإسلام في شرق الأرض وفي غربها، وبلغوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأخذهم في الله لوم تلائم. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن عمر بن الخطاب أن الرسول لا يموت، وأن من قال أنه مات فهو منافق، لأنها صدمة صدم بها، وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يكون الأمر؟ يعني الناس أصبحوا في رجة في ارتجاج، وكما نعرف أن كثير من الناس خارج المدينة كثير ارتدوا عن الإسلام ثم عادوا للإسلام مرة أخرى. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه من هذه الصدمة القوية لم يتحملها، بل جر سيفه وهو في المسجد ويقول للناس: من يقول إن محمدا مات سأضربه بسيفي هذا، وإنما هذا الكلام من المنافقين هم الذين يقولون هذا القول، وجلس يتهدد الناس في المسجد. حضر أبو بكر رضي الله عنه وجاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: بأبي أنت حيا وميتا. طبت حيا وميتا. ثم خرج ولم يلتفت إلى عمر، عمر تهدد الناس ما تكلم معه. ثم صعد المنبر وخطب الناس وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: إنك ميت وإنهم ميتون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية راحت من باله عندما جاءته هذه الصدمة العظيمة. حينما سمع تلاوة الآية سقط في الأرض، جلس ما استطاع يقف على قدميه. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا حاله، وهذه محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. لأنه في الحديث الصحيح لما قال رسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا يكمل إيمانك. قال: أنت والله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. نحن قلنا هذا بالمناسبة التي كان فيها السؤال البارحة عن إحياء ليلة المولد، وهل هذا مشروع أو غير مشروع، وبينا أن هذا لم يشرع، لم يعمله الرسول ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا الأئمة الأربعة، لم يوجد في كتبهم شيئا اسمه مولدا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدم. ونقول هذه الليلة، ليلة 12 يوم الاثنين، توفي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، وولد فيها وتوفي فيها. فكأن الحال أننا هنا ما نفرح، لأن المولد معنى أناشيد وقصائد تنشاد وأكل وشرب ومن هذا النوع. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الوقت صدم هذه الصدمة، ولم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم مولدا. فإذا كان الرسول لم يعمل لنفسه ولا الخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة لم يعملوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ولا الأئمة الأربعة المتبوعون، الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي، لا نجد في كتبهم شيئا اسمه مولدا. وإنما علينا أن نتبع، نتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو بكر حينما جاء قال ذلك القول فهدأ عمر ومن معه. ثم اختلفوا أيضا أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعيدوه إلى مكة حيث هاجر منها، أو يذهب به إلى الشام حيث يدفن الأنبياء. أبو بكر رضي الله عنه هو الذي حل هذه القضية، فروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ماذا صنع الصحابة؟ جروا سريره التي توفي عليه وحفروا تحته القبر حيث مات عليه الصلاة والسلام. فهذا سبب دفنه في بيته، لأنه مات في هذا المكان فدفن في بيته، ولم تكن الحجرة في داخل المسجد، بل هذه بيوته الذي كان فيها نساؤه، فهو مدفون في بيته وليس في المسجد. حينما وسع المسجد واحتاجوا إلى ذلك العمل، عملوا احتياطات، ما في وقت الآن لشرحها، عملوا احتياطات حتى بنوا المسجد وعملوا الزيادة. فكون قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد هذا لا حجة فيه للذين يدفنون الموتى في المساجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال: لا تصلوا للقبور ولا إليها. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكان أولا خارج المسجد، ثم لما عملوا الزيادة ضم إليها، وعملوا شيء اسمه مثلث، الذين يعرفون الحساب والهندسة يعني بهذه الزاوية، يعني من الأمام بهذا الطول، ولكن تأتي الزاوية إلى هنا فيأتي في آخر المسجد، ليس فيه إلا هذه الزاوية. ما أدري متصورين هذا؟ يعني القبر الآن على طوله في الجهة الجنوبية، ثم عملوا هذا الجدار من هنا ومن هنا وجروه هكذا وجعلوه مثلثا، بحيث أن الإنسان الذي يستقبل لا يمكن أن يستقبل القبر، بل يستقبل هذه الزاوية الموجودة. فلا نجعل هذا حجة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مدفون في المسجد، لم يدفن في المسجد عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله، أبو بكر رضي الله عنه، حينما توفي دفن مع صاحبه. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعضكم يعرف القصة هذه بعضكم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد، وأبو بكر كذلك، وعثمان وعلي كلهم الخلفاء الراشدون الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فكل عمل عمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي فهو سنة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو الذي قال ذلك. إذن حينما عمل أبو لؤلؤة المجوسي، وهذه طريقة المجوس، الرسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قام آخر الليل صوته جهوري ينبه الناس الصلاة 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 إلى المسجد. وهذا الخبيث قد قال عمه الذي يشتغل عنده أنه يريد منه الزيادة في الخراج، وجاء اشتكاه إلى عمر، وعمر سأل عن صنعته ماذا يصنع، فلا عم علم عن صنعته بأنه من صنعته أنه يصنع لحى يدور على الهواء، يعني في يده صنعة وعليه دخل كثير، فكأنه أمره بالزيادة لعمه الذي هو يملكه. وقال له: قيل لك، قيل أنك تصنع رحا يعني على الهواء. فقال الخبيث هذا: لأصنعن لك رحا يتحدث به الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: توعدني، قال هذا الكلام الذي قاله توعدني، يعني توعدني سيعمل معه شيء. وانصرفوا الناس، راحوا. بعد 3 أيام جلس هذا يخطط، فعمل له موس محدد من الجهتين وسقاه بالسم، ثم قبل صلاة الفجر جاء ودخل المسجد، وعمر بن الخطاب ينبه الناس، ودخلوا المسجد، وعمر الخطاب هو الإمام. فجاء هو هذا الخبيث وصار في خلف أبي عمر في الصف الأول وراء عمر مباشرة بين المصلين، ومعروف ذاك الوقت الظلام والأمور لهم فيها، ولا أحد يفكر في مثل هذا العمر. فلما افتتح الصلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان صوته جهوري يسمعونه الصفوف اللي في الخلف، ما في سماعات ولا في شيء من هذا النوع، ولكن صوته كان مرتفعا يسمعونه. فهذا الخبيث بعدما بدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصلاة انقض عليه وطعنه بالسكين في بطنه وشقه هكذا، فقال رضي الله عنه: أكلني الكلب. وبعد ذلك انصرف شارد، فصار الناس يريدون يمسكونه، وهو يطعن بسكين هذا لأنه ماسك في الوسط، وهنا سكين وهنا سكين، يطعن هنا ويطعن هنا، حتى قتل 12. وجاء أحد الصحابة فرمى عليه برنس، فلما رمى عليه هذا البرنس يعني مثل البشت، تقول خلاص تقطعه، ما استطاع أن يتحرك، امتسك فنحر نفسه، قتل نفسه. الشاهد معنا من هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء الناس سقوه باللبن فطلع من نفس الجرح، فعرفوا على أنه ميت، يعني جرحه لا يمكن أن يشفى منه. في هذه الحالة أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين وقال له: اذهب إليها وقل لها عمر يقرئك السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فلست الآن بأمير، ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فالحمد لله، وإن ما لا أذنت فاصرفوني وادفنوني مع الآخرين في البقيع. وجلس ينتظر. جاء عبد الله بن عمر، جاء وسلم عليها، جاء وهي تبكي، فسلم عليها وأقرأها السلام وقال لها بهذا القول من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقالت رضي الله عنه: كنت أريده لنفسي، ولكن أنا أوثر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فرجع حينما أقبل عليه قال له بشر، فأخبره أنها قد رضيت. فنسمع ماذا قال أيضا، قال إذا كفنتموني وحملتموني إذا وصلتم عند الباب فاستأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذلت الآن وأنا حي حياء مني، أما إذا قد مت فسيختلف الوضع. فجاءوا مرة أخرى وقفوا على الباب واستأذنوا منها وأذنت فدفن رضي الله عنه مع صاحبيه. وهذا تحقق كما في الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما ما يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر لشدة الملازمة، فالله عز وجل حقق أيضا الملازمة في الآخرة بعد الموت. إذن نحن الآن ماذا نصنع؟ نسلم على أبي بكر ثم نسلم على عمر وندعو لهما. إذن هذه السنة في الزيارة، تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، ثم تسلم على صاحبيه وتدعو لهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، نحن لنا القدوة الآن في الصحابة لأنهم يعملون أعمالا ونحن نقتدي بهم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو الذي أثر عنه أنه يأتي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه. أما الصحابة رضوان الله عليهم فلم يثبت عن أحد أنه ذهب يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام عند قبره، وإنما كانوا يصلون ويسلمون عليه وهم في أماكنهم، يصلون ويسلمون عليه وهم في أماكنهم. ولكن هذه سنة، من أراد أن يسلم عليه بنفسه يقف على قبره ويسلم، فإذا صلى النافلة أو الفريضة فلا بأس أن يذهب ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. هكذا عمر بن الخطاب يقول هذا، عبد الله بن عمر يقول هذا الكلام، يعني لا يزيد على هذا الكلام، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. من هو أبوه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان يفعل هذا في حالين، ليس يفعله وهو مقيم في المدينة بمعنى أنه يصلي ثم يروح إذا صلى الظهر ولا العصر ذهب، لا، إذا أراد السفر من المدينة إما لحج أو لعمرة دخل المسجد وصلى فيه ثم جاء وسلم على رسول الله وعلى أبي بكر وعلى أبيه ثم انصرف. فإذا رجع من سفره دخل المسجد وصلى فيه ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه، ولم يثبت عنه خلاف ذلك، أي أنه لا يحضر ويقف على القبر ويسلم إلا في هذين الحالين، عند سفره وعند رجوعه من السفر. ولهذا لو كانت الصلاة والسلام لا تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لمن وقف على قبره لكان في هذا حرج على المسلمين. هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى المدينة؟ لا يستطيعون أبدا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهناك ملائكة سياحين يسمعون السلام من المسلمين ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الآن كثير من الحجاج ربما أرسلوا معهم جيرانهم الذين ودعوهم يقولوا سلمونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن قال لهم هكذا، لكن قد تنسى أنت وقد تموت ولا يبلغ هذا السلام. لكن هناك كما يقال بريد مضمون، ملائكة موجودين عندك، صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تصلي وتسلم على الرسول في أي مكان كنت وسلامك بحمد الله يبلغه عليه الصلاة والسلام. يقول ثم ينصرف، يعني عمر عبد الله بن عمر الخطاب، لا تقطع علي الحديث يا أخي، لا تقطع علي الحديث، خلى الناس يستفيدون وفي مانع أعيد هذا الكلام. طيب أنا أعيد هذا الكلام. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تصلي في المسجد إما صلاة نافلة وإما صلاة فريضة، تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقف أمامه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، وتقول مثل ما قال عبد الله بن عمر: السلام عليك يا رسول الله، إن زدت ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا طيب. إن لم تستطع، ما كل واحد يحفظ هذا الدعاء، يكفيك السلام: السلام عليك يا رسول الله. ثم تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر، ثم تتقدم قليلا وتسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم تنصرف. هذه السنة. إذا أردت أن تصلي وتسلم على رسول الله مرة أخرى لا تذهب إلى القبر، بل تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، في هذا المسجد أو في طريقك أو في سفرك أو في بلادك أو في أي مكان كنت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي في أي مكان كنت فصلاتك وسلامك تبلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الملائكة السياحين المكلفين بذلك يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السلام الذي يحدث من المسلم. وهذا فيه سعة الإسلام وعدم الحرج عليهم ورفع الحرج عنهم، لأن الإنسان إذا كان لا تبلغ صلاته الرسول إلا إذا وقف بنفسه، هذا ليس باستطاعة كل مسلم أن يأتي، وإنما يأتي من تيسر له ذلك. ولهذا هذا من الأمور السهلة التي هي مباحة للمسلمين جميعا أن يصلوا ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في أماكنهم. ثم نكمل شرح هذا الحديث، لأنه قال: وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور. من كان عنده نساء فلا يجوز للنساء زيارة القبور، وإنما تصلي وتسلم على رسوله وفي مكانها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. يعني لا يجوز للإنسان أن يبني مسجدا على قبر. وإذا كان هذا المسجد بني على قبر، المسجد بني على القبر، القبر كان موجودا وبني عليه المسجد، فالمسجد هو الذي يزال والقبر يبقى مكانه، لأن هذا اعتداء على صاحب القبر. أما إذا جئنا بميت، لعلك تسمع هذا الكلام يا أخي، أما إذا جئنا بميت ودفناه في المسجد، المسجد مبني وجئنا ودفناه فيه، فالذي يجب أن ينبش هذا القبر ويدفن مع المسلمين، لأن هذا الميت جاء به واعتدى على المسجد. فهمنا هذا؟ إذا كان المسجد بني على مقابر فالمسجد هو الذي ينقل من هذا المكان والمقابر تبقى مكانها. إذا جئنا ودفننا في داخل المسجد فهذا القبر هو الذي ينبش والمسجد يبقى مكانه. ثم قالوا: أما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع. هو يريد أن يبين على أن النساء لهن المجيء للمسجد ولهن الصلاة فيه، لا فرق بينهم وبينهن وبين الرجال، فهذا مشروع للجميع، وإنما الممنوع على النساء زيارة القبور. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع. يعني المرأة لها أن تأتي تصلي في هذا المسجد، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وإنما تمنع المرأة إذا كانت يعني متكشفة ومتعطرة ومتطيبة، فلا يجوز لها أن تأتي المسجد، وعلى وليها أن يمنعها في هذه الحالة. أما أنها تأتي تفلة، يعني حالتها حالة لا شيء فيها، فلا يجوز للمسلم أن يمنع زوجته أو بنته أو أخته من الحضور لصلاة المسجد والصلاة جماعة فيه. قال: ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا ينبغي أن نعلم على أن الزيارة تتم ولو صليت فرض واحد أو خمس فروض، ولا يشترط على أن الزيارة لا تتم إلا إذا صليت 40 صلاة. فهمنا هذا؟ يعني الزيارة تتم ولو صليت صلاة واحدة في المسجد، ولكن إذا صليت 40 صلاة أو صليت 100 صلاة خير من صلاة واحدة، لأن الصلاة بألف صلاة. فكلما تستطيع أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد الفرائض وتكثر النوافل فافعل ذلك، لأن هذا فيه أجر عظيم. ويسن للزائر أن يصلي الصلاة الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة. يعني تكثر من صلاة النوافل في هذا المسجد، ومن قراءة القرآن، ومن ذكر الله، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذا كله تزود من الأعمال الصالحات. فعلى المسلم أن يتزود قدر ما يستطيع، كما أن التاجر يريد أن يجمع قدر ما يستطيع من المال. فأنت الآن تعمل تجارة مع الله عز وجل، أنت الآن تعمل تجارة مع الله عز وجل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، عليك أن تغتنم هذه الفرصة فتكثر من عمل الطاعات ومن عمل الخيرات، من صلاة وزكاة وصوم وحج وصدقة وهكذا. قال اغتنام لما في ذلك الأجر الجزيل، لأن هذا فيه أجر عظيم، فأنت تغتنم هذه الفرصة التي قد لا تتكرر لك. يسر الله لك هذه المرة فجئت للحج والزيارة، لا تدري هل يتيسر لك مرة أخرى أو لا، فعليك أن تغتنم هذه الفرصة وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صلاة النوافل، ومن صلاة الفرائض تكون دائما في هذا المسجد. قال ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة، هذا إذا استطاع. يعني إذا استطاع أن يصلي في الروضة الشريفة لهذا الحديث، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما هو ما بين بيتي وقبري؟ لأنه قال هذا الكلام قبل أن يقبر، قال وهو حي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول ما بين بيتي حجرة التي هو فيها والمنبر الذي يخطب الناس عليه روضة من رياض الجنة. ولها علامة الآن، من ذهب إلى المسجد القديم إلى داخل المسجد يجد العلامة حتى بالفرش، ميزوها بفرش حتى تعرف أن هذه الروضة الشريفة. أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية، لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول. يقول صلاة الفريضة ينبغي للإنسان أن يحرص أن تكون صلاته في الصفوف الأولى، الصف الأول أو الثاني. ولهذا أورد الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه، هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين فضل الصف الأول ويبين فضل النداء الأذان، لأن المؤذن كلما يسمعه يشهد له يوم القيامة. وقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تقدموا فأتموا بي ولأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، أخرجه مسلم. فلا ينبغي الإنسان يتأخر للصفوف الأخرى من أجل الروضة مثلا، لا، وإنما عليه في الفريضة أن يصلي في الصف الأول إن استطاع، في الصف الأول أو الثاني أو الثالث، وإن لم يستطع إلا في الروضة، وإن لم يستطع إلا في المسجد كما نحن الآن نصلي هنا فنصلي، لا شيء في ذلك. وقال في الحديث الآخر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. يتمون الصف الأول في الأول، ما يتركون الصفوف مقطعة، بل يتموها الأول بالأول ويتراصون، ما يكون يضعون فرج بينهم للشيطان، لأن هذه الفرج يدخل فيها الشيطان، فينبغي أن تكون الصفوف متراصة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده وغيره قبل الزيادة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، يعني يحث أصحابه على ميامن الصف، يعني الصف الأول أفضل من غيره، وميامن الصف يمينه أفضل من الأيسر، فكان هكذا عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. ولهذا يريد أن يبين على أن الروضة حينما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحث على الصف الأول، أن الذين يكونون على اليمين وهو الآن يفضله على ذلك يكون بعيدين عن الروضة، الصف يمتد بعيدا، فميامن الصف أحسن من الجهة اليسرى فيه. إذن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو عمل الإنسان بالأمرين معا يكون ذلك خير. ثم يقول: ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة. نسمع أيها الإخوة هذا التوجيه الذي ينبغي لكل مسلم أن يعمل به. يقول: ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو يقبلها أو يطوف بها، هذا كله حرام، لا يجوز. لا يجوز إنسان أن يأتي يتمسح ولا أن يأتي يقبل ولا أن يطوف، هذا كله حرام، لأن هذا لا يكون إلا لله عز وجل، الطواف بالكعبة والتمسح بالكعبة وما عدا ذلك فلا يجوز، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة. إذا جئت تزور الرسول عليه الصلاة والسلام فسلم عليه كما سمعت، ولا تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفرج لك كربة أو يقضي لك حاجة، لأن في هذا الوقت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يدعى، وإنما تطلب منه الشفاعة يوم القيامة، أو تقول: اللهم شفع في نبيك، تقول هذا القول، ما تقول: يا رسول الله اشفع لي. الآن ما يقال هذا القول. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك. لا تأتي وتقول: اشف لي مريضي، هذا لا ينبغي أن يقال، لأن هذا لا يطلب إلا من الله، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين، دين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هكذا الله عز وجل يقول في كتابه أن العبادة لا تكون إلا له. الأمر الثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الله ورسوله، لا نعبد الله بشيء من عند أنفسنا، وإنما نعبد الله بما شرعه الله لنا وبما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنت تشهد أن لا إله إلا الله، وهي التي يدخل بها المسلم في الإسلام. لما تشهد أن لا إله إلا الله، إذا دعوت غير الله فكأنك جعلت مع الله إلها آخر. أنت تشهد أن لا إله، أي لا معبود بحق إلا الله. أما المعبودات بغير الحق فكثيرة جدا، المعبودات بغير حق موجودة كثيرة، ولكن المعبود بحق هو الله. إذن معنى شهادة أن لا إله إلا الله ألا تعبد إلا الله، لا تصلي إلا لله، ولا تحج إلا لله، ولا تزكي إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله. والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن التوحيد الصحيح هو ما سمعنا، الشهادة لله بالوحدانية هذا معناه، لا تدعو مع الله غيره، لا نبي ولا ولي، ولا تذبح لغير الله، ولا ترجو غير الله، ولا تستغيث بغير الله، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. أما إذا شهدت لله بالوحدانية وأدعوت غيره أنت نقضت هذه الشهادة. يعني كونك تشهد الله بالوحدانية ثم تقول: يا جيلاني يا زيلعي يا فلان يا فلان أغثني، نقضت هذه الشهادة. إذن الشهادة لله بالوحدانية على أن تعبده وحده لا شريك له. والعبادة لا تظن أنها الصلاة، بل جميع أنواع العبادة لله عز وجل. العبادة أنواع كثيرة، الصلاة والدعاء والخشية والخوف والرغبة والرهبة والذبح، هذه كلها عبادة. قل إن صلاتي، الصلاة نعرفها، ونسكي، ما هو النسك؟ الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. إذن هكذا يكون التوحيد، ينبغي للمسلم أن يخلص جميع أنواع العبادة لله عز وجل. الشهادة للرسول عليه بالرسالة، واشهد أن محمد رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام نهاك عن هذه الأشياء، قال لك لا تدعو غير الله ولا تستغيث بغير الله، وقال صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، وقال لا تجعلوا قبري عيدا. طيب أنت تشهد الرسول بالرسالة، ما دمت شهدت له بالرسالة فصدقه، والتصديق بهذه الشهادة هو العمل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، العمل بما أمر به والانتهاء عن جميع ما نهاه عنه. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، شهدت له أنه رسول الله، إذن هو بلغك ما أمره الله عز وجل به، ومما بلغك به ألا تعبد غير الله بل تدعو الله وحده، هذا معنى الشهادة للرسول بالرسالة. أما تشهد للرسول بالرسالة ثم تخالفه فيما أمرك به وترتكب ما نهاك عنه، فهذا الكلام الذي تعمله وهذا الفعل الذي تفعله ينقض هذه الشهادة. قالوا هكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك لله سبحانه، فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. ماذا تقول؟ يقول فتقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في نبيك، يعني تطلب من الله عز وجل أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تأتي تقول للرسول اشفع لي يا رسول الله، فهذا لا يجوز. إذن تطلب من الله أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم شفع في ملائكتك، ثم يقول وعبادك المؤمنين لأنهم كلهم يشفعون يوم القيامة، اللهم شفع في أفراطي. ما معنى أفراطي؟ أنتم لما تصلون على طفل يتوفى يقول لك صلي على الطفل هذا، ماذا تقول؟ تقول اللهم اجعله فرطا وسلفا وشافعا وشفعا لوالديه. أفراطي معني أولاد الصغار الذين ماتوا واحتسبتهم عندك فتشفعهم فيا، لأنك لما تدعو الآن للميت يعني الكبير تدعو له بالدعاء المعروف اللهم ارحمه وعافيه وعف عنه وكرم نزله ووسع مدخله، لكن الصغير هذا هو ما عليه ذنب، الصغير هذا ماذا تقول؟ تدعو أن يجعله الله فرطا لوالديه ويكون شافعا لوالديه. وهذا يقول وشفع في أفراطي، يعني أبناء الذين ماتوا واحتسبتهم عند الله عز وجل، لأن أغلى شيء عند الإنسان ولده فيحتسبه عند الله عز وجل فيكون شفيعا له ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع. نسمع ما الذي استثناه الشارع. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة جارية، تصدق بصدقة، وقف مسجد، مستشفى، أرض أوقفها، عمارة أوقفها على الفقراء والمساكين، هذه صدقة جارية، بئر حفرها، هذه كلها صدقة الجارية، هو الذي عملها، فلما عملها وتوفي أجرها بقي له، أو علم ينتفع به، مثل هذا الكتاب ألفه الشيخ بن باز رحمه الله، فنحن ننتفع من هذا الكتاب وله الأجر. وكذلك العلماء الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وكل العلماء الذين ألفوا كتبا استفاد منها المسلمون، هذه الكتب أجرها وثوابها للذين ألفوها. إذن ولد صالح، ولد صالح يدعو له، يعني صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، لأن الولد الصالح من كسب أبيه، ولدك من كسبك، والله عز وجل جعله لك بهذه الحالة، فالولد ينبغي له أن يدفع أن يدعو لأبيه بالدعاء الصالح.
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفاعة العالية وبسم مقام محمد الذي وعدته.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعت المؤذن يؤذن فقول مثل ما يقول، ثم يسأل المسلم للرسول عليه الصلاة والسلام الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لرجل صالح. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. يعني عمل قليل ومأجور عليه الأجر الكثير تحل لك شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نواصل. هنا قال: وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك. يعني في حياته كان الصحابة إذا حدث لهم شيء طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم عند الله. حينما تأخرت الأمطار يعني الأخ يقول يعني يحتاج تنبيه للحجاج من التصوير وشرب الدخان في ساحات المسجد وفي عرفات. خلاص بلانا، خلاص بلغوا وجزاهم الله خير، إن شاء الله يعملون بهذه النصيحة. يقول هنا: وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لأنه يقدر على ذلك. فدخل رجل هذا المسجد ورسول يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فاشفع لنا إلى الله أو ادعو الله لنا. فدعا فنزلت الأمطار. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء القحط وسمي العام عام الرمادة، كل شيء هلك، الأشجار صارت مثل الرماد. فطلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، فقام وصلى بهم. وبعد أن انتهى من الصلاة نسمع لقوله، والحديث في صحيح البخاري لمن أراد أن يرجع إليه، قال: اللهم كنا نتوسل إليك برسولك، والآن نتوسل إليك بعم رسولك، أو لفظ الحديث: نتوسل إليك بنبيك، والآن نتوسل إليك بعم نبيك، قم يا عباس فادع الله لنا. ودنا نفقه هذا، يحتاج إلى فقه، القضية مو حفظ فقط. ماذا ما معنى قوله كنا نتوسل إليك بنبيك؟ يعني في حال حياته كنا نطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لنا، مثل ما دخل هذا الرجل المسجد وقال للرسول: هلكت الأموال وجاعت العيال، فدع الله فنزل المطر. ثم يقول: والآن نتوسل إليك بعم نبيك، قم يا عباس فادع الله لنا. فقام العباس ودع الله فنزلت الأمطار. الصحابة كلهم في هذا المجمع، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد وسنته سنة، ورسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن الرسول عمر بن الخطاب يعني خليفة راشد سنته سنة، وكان عمله هذا بحضور الصحابة ومنهم العباس. قال له: يا عباس قم ادعو الله لنا. وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن الناس جميعا. ولكن هناك تشريع، لا يجوز الطلب من الميت، وإنما يطلب من الحي. تطلب من الحي أن يدعو الله لك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته كانوا يطلبون منه ذلك. ويوم القيامة بعد بعثه، بعدما يصبح حيا وكلنا أحياء، يطلبون منه الشفاعة كما سيأتي. إذن وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك. يعني يوم القيامة بعدما يبعث، لأن حينما يبعث الناس ويكون في المحشر ويطول الوقوف، فيبحثون عمن يشفع لهم إلى الله لفصل القضاء، فيذهبون أولا إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة، فيقول: نفسي نفسي، ثم يذهبوا إلى غيري، ثم يذهبون إلى نوح فيطلبون منه فيقول: نفسي نفسي، وكل واحد يذكر عذره، ثم يذهبون إلى إبراهيم فكذلك يعتذر، ويذهبون إلى عيسى، عيسى لم يذكر لنفسه ذنبا وإنما قال: هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا رسول الله انظر ما بنا، اشفع لنا. فيأتي ويسجد بين يدي الله عز وجل، ويفتح الله عليه من المحامد ما لم تكن فتحت عليه في الدنيا، ويطول السجود، ثم يقال: ارفع رأسك واشفع تشفع. إذن الشفاعة في الآخرة بعد حياته عليه الصلاة والسلام، والشفاعة والطلب منه الشفاعة في الدنيا في حال حياته، والإنسان في حال الحياة يقدر. إذن هو الآن يقول: أما طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك لأنه حي، أما في حاله وبعد وفاته فلا يطلب منه ذلك. ثم قال: فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب، أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى أدعو الله لي. يعني يجوز لكل واحد منا إذا توسم في رجل فيه الخير ورجل صالح، رجل طيب، رجل عابد، رجل متقي، تأتي وتطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، هذا لا شيء فيه. لكن هذا الرجل الصالح إن كان ميتا أو كان بعيدا لا يجوز، إذا كان غائبا لا تدعوه، وإذا كان ميتا لا تدعوه، وإنما إذا كان حيا تأتي وتطلب منه أن يشفع لك إلى الله فيدعو لك بالخير وبالرحمة ولإصلاح ولدك وأنت تؤمن على دعائه.
نعم
نعم.
ما جايز يعني الدعاء إذا كان الإمام يدعي والمأمون
لا يؤمن، يعني أنت لما يعني هو يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه.
لا عقب كل صلاة.
ها؟
عقب كل صلاة.
كيف عقب الصلاة إيش تسوي؟
يعني إذا كان الإمام يدعي الدعاء المأمون جايز.
المأمون عادة يعني بعد الصلاة ما في دعاء، بعد الصلاة بعد الصلاة ما فيه دعاء، وإنما الدعاء يكون لما يعمل يعني الدعاء في الوتر، لما يوتر الإمام في رمضان فهو يدعو، الذين خلفه ما يدعون معه إنما يؤمنون على دعائه، لأنه يختلط هذا بهذا. إنما إذا انتهى من الصلاة تدعو لنفسك بما تشاء.
كنا مرين بمكة في يوم من أبو ظبي ورايحين على مصر، حبينا نعمل عمرة، دخلنا لغاية الحرم وفاجأ إن فيه في باص واحد نصراني، هل الوزر ده علي أم على السواق؟ اللي يعرف إن فيه في باص واحد نصراني، ما أعرف إن ما
يعني هل النصراني دخل الكعبة دخل البيت؟
كان دخل الكعبة كنت ذبحته.
لو ذبحته أخطأت، تخطي، هذا خطأ، هذا مستأمن، لماذا تذبحه؟ طيب هو طيب هو نجس يعني. أنت الآن أنا أسألك سؤال يا أخي، أنت في مصر أليس فيه أقباط؟ مسيحيون ولا مسيحيون؟ نصارى ولا مو نصارى؟ ماذا تعمل معهم؟ موظف معهم وتشتغل معهم وتشتغل. طيب ليش تقول هذا القول؟ فإذا كان الرجل طلع في الباص واحد نصراني، أنت الآن تركب في الطائرة ومعك نصارى، أليس كذلك؟ إذن هذا النصارى يعني ما هم يعني نجس في جسمه، يعني نجسك في جسمك، أنت تتعامل معه وتروح لبيته وتسلم عليه وأنت تعرف هذا ما دمت في مصر، فما يحتاج تسأل هذا السؤال، تعرف هذا. لكن أقول كونه دخل به الكعبة هذا لا يجوز، ما يجوز، هذا حرام عليه.
ما دخل
المسجد الحرام، حتى الحدود الحرام ما يجوز، حتى الحدود الحرام ما يجوز. أنت ما عليك ذنب، إيش الذنب اللي عليك أنت يا أخي؟ هو اللي حملوه جاء به، ماذا عليك أنت؟ لا بس خليك يعني تكون هذا، خليك تكون عندك ثقة في الدين. أنت إذا وجدت الكافر عندك ما تذبحه، لماذا؟ لأنه مستأمن، ما يجوز ذبحه إلا إذا كان محاربا، وأنت الآن تعيش مع الأقباط في مصر، ماذا صنعت معهم؟ هل تذبحهم؟ طيب لماذا تقول كذا؟ طيب هذا النصراني يكون من هذا النوع، إذا ما يكون الإنسان يعني مشتد يعني. نحن نقول الإسلام يعني ينبغي للمسلم أن يكون عنده حماس وعنده عاطفة، ولكن لابد أن تكون هذه العاطفة في حدودها الشرعية، ما نعتدي على الآخرين، وهذه المصائب وهذه النكبات على المسلمين بمثل هذا العمل، أليس كذلك؟ في سبتمبر كم 11 سبتمبر قتلوا كم 3000؟ كم قد قتلوا النصارى الآن من المسلمين؟ كم قد قتلوا؟ آلاف مؤلفة إلى الآن في الليل والنهار. والله عز وجل نهانا أن نجعل لأهل الشيطان لأهل الكفر علينا سبيلا، فجعلتم سبيل، يعني هؤلاء الذين تحمسوا جعلوا سبيل للكفار على المسلمين، كأنهم يقولون الآن المسلمون يأتون يذبحون في بيوتنا فماذا نصنع؟ فصارت لهم حجة، فصاروا الآن كم الآلاف المؤلفة الذين ذبحوا من النساء والرجال والعجائز والأطفال، وهذا كله بسبب تصرف المسلمين. فينبغي للمسلم أن يكون واقفا عند حدود الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يذبح الكفار هكذا، ما يقتل الكافر إلا بعد أن ينذره ويطلب منها أن يدخل في الإسلام، فإذا امتنع عن الدخول في الإسلام، فإن كان من أهل الكتاب طلبت منه الجزية، وإذا دفع يبقى على دينه. وعمر الخطاب رضي الله عنه سافر حتى بيت المقدس حتى يوقع الوثيقة في الصلح بينهم وبين النصارى، سافر منها بنفسه ووقع الوثيقة أبو عبيدة الذي كان القائد للجيش، ولما قالوا أهل بيت المقدس نحن نسلم صلحا ولكن لا نقبل التوقيع منك على الصلح وإنما نطلب من خليفة المسلمين، بلغ عمر رضي الله عنه فسافر على بعيره من هنا حتى هناك. انظروا لرحمة الإسلام وماذا يريد الإسلام من الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين جميعا، ويريد أن يدخلهم في دين الله وينقذهم من النار، هذا هو المطلوب. الذي يعمله المسلم. فعمر بن الخطاب يسافر من هنا حتى هناك لماذا؟ حتى يبين سماحة الإسلام وما لا يريد الإسلام من هؤلاء. الله عز وجل يقول لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العالمين جميعا ما هو للعرب. إذن ينبغي أن يكون الأمر كذلك. قطعت علينا حديثنا جزاك الله خير.